الحمد لله حمدًا يكشف الله به عن القلوب غطاء الأوهام والشهوات، ويجلو لها عن مرآتها شهود شمس المعارف الموجبة للإنابة والإخبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل شان من شؤون هذه الدار التي اختبرنا فيها بمنهاجه فهو زائل، ومنه المبتدأ وإليه كل واحد منا صائر وآيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، خيرته من البرية، وصفوته من الخلق في كل شان وقضية، فهو أول شافع وأول مشفع، وهو صاحب المقام الأرفع، وهو المخول من قبل الحق بالجاه الأوسع، وهو الذي قوله في يوم الفصل يسمع. اللهم صل وسلم على صفوتك من الخلق سيدنا محمد وعلى آله الأطهار حملة الأسرار ومشكات الأنوار، وعلى صحابته الأخيار أهل السعي الحثيث في ارتقاء الدرجات ونصرتك ونصرة هذا المختار، الباذلين الأنفس والأموال وما ملكت أيديهم في طلب رضوانك ورضوان نبيك في السر والإجهار، وعلى من تبعهم وعلى منهاجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. أيها المؤمنون، إن من دعائم تقوى عالم السر والنجوى انبعاث الرغبات في التشبهات بمن تتشبه وإلى مسلك من ترغب وتتوجه. شؤون المسالك القلبية في ما تحمله من الرغبات في التشبه بالشؤون الحسية والمعنوية الجسمية والقلبية عناوين على التقوى أو على الغفلة عن الله والخروج عن تقواه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، نستجلي هذه المعاني ونرى عالي هذه المباني من خطاب نبي الله المصطفى العدناني لابن عمه جعفر بن أبي طالب عليه رضوان ربنا تبارك وتعالى الأعلى، وهو يقول: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. وهو الذي جاءت الأخبار بطربه حين سمع المختار يقول ذلك القول بما يدل عليه من مواصلات وصلات ذات آثار حاملة أنوار، أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر، فكان من أشبه الناس بسيد الناس، كان من أشبه الناس به في الحس والمعنى، في الصورة والجوهر، كان من أشبه الناس بالمصطفى محمد. ولقد أرسل النبي هذا الكلام، وهو الذي لا يرسل كلاما على هوى عواهنه، ولا يقول جزافا، ولا يتكلم إلا بما يليق بمنصب النبوة والرسالة الخاتمة الكاملة الشاملة والمكانة السامية في القرب من الرب الأعلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يؤكد في الأمة تعلمها تقوى الله بشأن المشابهات، وإدراك أن للتشبه أثر، وأن شؤون الرغائب القلبية في المشابهة إنما تنتج عن حقائق استقرت في الضمير وفي الفؤاد، وعلى حسب ذلك تكون الرغبة بمن تتشبه، بمن تقتدي، من تحب أن تقرب منه ومن هديه، أو تقاربه في سمته، أو في مساره، أو في فكره، أو في قوله وفعله، أو في معاملته. على قدر الإيمان تحيا محبة التشبه بحبيب الرحمن، وعلى قدر ضعف الإيمان نرى في العقول وفي الديار وفي المنازل وفي الأزياء وفي المعاملات مشابهات لمن لا خلاق له، تشبهات بمن فجر أو بمن كفر، تشبهات بمن فسق، تشبهات بمن انحط من نظر الله. تتعشق قلوب بعض شباب الأمة أو شاباتها أن يتشبه في زيه أو منطقه أو بعض مسلكه، إما بمغن أو لاعب أو ممثل أو بعيد أو موضة جاءته ممن لا عقل له يدله على الإيمان بالرب ولا فكر له في المنقلب. ما هذا الانحطاط؟ أنت خلقت في الحياة لتتشبه بمن؟ ولتتعشق مشابهة من؟ أتحط نفسك من القمم العلية إلى تلك الانحطاطات الدنية؟ ألم يك في قلبك من الإيمان ما يبعث الرغبة والعشق للتشبه بأكرم إنسان وسيد الأكوان وحبيب الرحمن المنزل عليه القرآن؟ إن سر التشبه فيما للإنسان فيه اختيار متعلق بالقلب والتقوى فيه ومقدار الإيمان الذي يحل في وسط القلب. ولذا وجدنا العشق في رعيل الصحابة أجمعين، والمسابقة والهواية للتشبه بالمصطفى الأمين، يتسابقون للاقتداء به ومشابهته في صلاته، في قراءته، في ممشاه، في لباسه، في كلامه، في أخذه، في عطائه، في دخوله، في خروجه، في منامه، في قيامه. ووصل الحد لما وقر في قلوبهم من أنوار الإيمان إلى أن يتابعوه في المباحات العادية والشؤون المفتوح بابها في الشريعة من الأمور التي لا تتعلق مباشرة بالعبادة إلا بواسطة النية. حتى في سفره وركوبه ومكان إيوائه ومحل وضوئه، حتى في محبته للطعام مالت نفوسهم إلى ما يحبه من الأطعمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مقتضى ضروري للولع القلبي بحبيب الرب، والولع القلبي بهذا الحبيب مقتضى لازم لصدق الإيمان به، وأنه صفوة الرب، وأنه مختار الإله، وأنه لا يوجد في الكائنات أكرم منه على المكون، ولا أوسع جاهاً عند الخالق الموجد جل جلاله. ضرورة الإيمان بهذا أن يتولع القلب، أن يتعشق القلب مشابهة هذا المصطفى. كيف؟ ومحبة الله منوطة بمتابعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونأخذ معنى بديعا يا أهل الإسلام والإيمان، أن في الصور الحسية والمظاهر المرئية آثار صلات أيضا قلبية تتصل بالفكر والمسار وتتصل بالاختيار. فلذلك قال: أشبهت خلقي. ولم يكن الخلق باختيار الإنسان، ولا لأحد قدرة على أن يغير في خلقته شيء، لكن في بقاء معنى يدل على الصورة وعلى المظهر أثر وسر خبر تقوم عليه شؤون كثيرة. فلذا كان فيما يشاهد الإنسان ويعاين في شاشة أو في الشوارع وفي أماكن الإعلانات وفيما يراه في مسجد أو دار أو محل عام أو سوق أو غير ذلك أثار عليه. وجب على المؤمنين أن يغتنموا هذا الأثر بملء المؤثرات بما يربطهم بالعلي الأكبر ومحمد خير البشر، أن يضعوا من الكلمات والصور والمعبرات ما يدل على الحق ورسوله، ما يدل على تعظيم الله ومحبته وتعظيم محمد بن عبد الله ومودته ومودة آل بيته ومودة صحابته رضي الله تعالى عنهم. على المسلك القويم لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نفرق بين أحد من أصحاب رسله، ولا نفرق بين آل رسوله وأصحاب رسوله، ولا نفرق بين أحد من أهل الصلاح من أولياء الله. مسلك جلي، كما آمنا بجميع النبيين أحببنا جميع صحب النبيين وآل النبيين وجميع أهل الولاية خاصة والمؤمنين عامة. مسلك قويم وصراط مستقيم، لا نعرات ولا بغضاء ولا شحناء ولا تحاملات ولا سباب ولا شتائم ولا ضغائن، فما جاءنا بذلك سيدنا محمد، ولا جاءت شرائع الله من عهد آدم إلى أن بعث النبي الخاتم بفتح أبواب السب ولا البغضاء ولا الشحناء قط أبدا، بل جاءتنا الرسالة تحت رايتي: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وبذلك تخدم البلاد، تخدم الأوطان، تخدم البشرية والإنسان، يخدم بهذا المسلك. أما مسالك الضغائن فإنما تخدم إبليس وتأتي إلى تخريب التأسيس في كل خير، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن نبينا محمد أنه حلف بربه: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أي قوموا عهود الأمان والاحترام فيما بينكم. قل السلام عليكم مصدقا لها بحقيقتك، يعني أنت آمن من شري ومكري والضر، لا أضرك، السلام عليك، يعني ألقي إليك سلامي، كن آمنا من جهتي، لا أخونك، لا أخدعك، لا أمكر بك، لا أغتابك، لا أوديك، السلام عليكم، هذا شعار الإسلام. ولا تقولها بلسانك، فإذا قف الرجل مددت لسانك عليه وغمزت بعينك عليه فتكون كاذبا في قولك السلام عليكم. إنما كان شعار الإسلام السلام عليكم ليثبت مواثيق الوئام والاحترام، ليثبت مواثيق عهود الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيها المؤمنون، وفي المعنى الذي ذكرناه قال سيدنا الحسين رضي الله عنه: كان خالي هند بن أبي هالة وصافا، يعني يحسن وصف الصور للناس. قال: فسألته عن حلية رسول الله، معنى سيدنا الحسين عرف جده محمد، ومات انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 7 سنوات، ومع ذلك كان معلق القلب بهذه الصورة، يحب أن يستبين معالمها أكثر. قال: وأنا أحب أن يصف لي من حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتشبث به. اسأل نفسك ما هي الصور التي تدور في بيتك، وما الصور التي تقتنيها في الألبوم أو في الأدراج عندك، ما كان منها خارجا عن المروءة طهر بيتك منه، طهر قلبك منه. إن احتفظت بصورة فلتكن صورة صالح، ولتكن صورة معبرة عن بعث القيم، ولتكن صورة نافعة فيما يليق بالمستفى الرفيع للمؤمن. أنا أحب أن يصف لي من حلية رسول ما أتشبث به. إن كانت هناك جرائد ومجلات تحمل الصور الخليعات، طهر دارك منها، لست بإمعة، أنت مؤمن في تبعية لمنهج السماء. لا يغزى بيتك عبر الشاشات بالصور الساقطات الهابطات. تشبث بأوصاف محمد وأخبار الصالحين والصور التي تزيدك إيمانا وانشراحا وتقوى ويقين. إنها حبس ظل، وإن الصالحين ظلهم يفرق منه الشيطان، كما قال المصطفى في سيدنا عمر: إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر. فلا تمسك عندك ظل من لا يصلي وظل من لا يؤمن بالله، خذ ظل التقي، خذ ظل الصالح يصلح شانك وبيتك ومن في بيتك. كن على هذه السيرة واشرب كاس أشبهت خلقي وخلقي. في يوم الذكرى لهذه الغزوة العظيمة، غزوة موتة الفخيمة التي شرف الله بها أهل هذه الديار، شرف بها أهل هذه الأقطار بأولئك الركب المبارك من الصحب الأطهار الأبرار رضي الله عنهم، إذا علمنا هذا فيما يتعلق بالصور والحسيات، فمعنا وراء ذلك أمر مهم فيما يتعلق بالمسالك والاختيارات وخلقي أشبهت أخلاقي، سرت إليك أخلاقي، وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هل لك همة في كسب أخلاق محمد؟ صادقة راسخة تطغى على مراداتك الزائلة الفانية، تريد على فكرك كلما أصبحت وكلما أمسيت، أم أن فكرك في شؤون شهواتك وأمور دنياك يطغى على هذا، فلا يرى عليك أثر من تقويم أخلاق محمد، لا في نفسك ولا في أهلك ولا في أولادك ولا في أسرتك ولا في أصدقائك؟ أين ذهب همك بمتابعة محمد ومشابهته؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولقد برزت في جعفر بن أبي طالب الطيار عليه وعلى زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وأهل موتى وأهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب وأهل البيت الطاهر رضوان الله تبارك وتعالى الأكبر. برزت في صفاته التواضع الكبير، وبذلك رفع الله قدره. أما ترى قلوب المؤمنين إذا ذكر جعفر تحركت؟ إذا ذكر جعفر استبشرت؟ أما ترى الوقع له في القلوب فوق ذلك كله؟ أما ترى منزلته في قلب محمد؟ من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حتى شابه بين وفادته عليه وفتح خيبر. فتح خيبر الغزوة الكبيرة التي فيها هوان ثلة من المعادين المضادين المعاندين المخاندين المخادعين الغاشين الظالمين الناكثين للعهود. قال كل هذا الفتح في كفة، ومجيء جعفر إلي في الكفة الأخرى، لا أدري أنا بأيهما أثر، سروري أكثر بماذا؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ هكذا كان تشوق القلب إلى رؤية جعفر. أليس لنا قلوب تحن إلى آثار جعفر، إلى السلام على قلب جعفر، على قبر جعفر، إلى إحياء ذكرى جعفر بعد هذا القلب النبوي الذي يتعامل مع جعفر هذا التعامل؟ أشبهت خلقي وخلقي. كان من تواضعه أنه كثير الجلوس مع المساكين والفقراء والحديث معهم، ثم كان مثلا في الكرم والبذل والسخاء والعطاء، يقدم جميع ما في بيته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويتفقد أهل الصفة والمحتاجين، فكان يده من أطول الأيادي لأولئك في المدينة المنورة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وسرت السراية إلى أبنائه الكرام، وفي يوم موته دخل المصطفى إلى بيت جعفر وقال ائتوني بأبناء جعفر، فجاءوا بمحمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر، وضعهما على رجليه ودمعت عيناه، قالت أسمى زوجة سيدنا جعفر حتى تقاطرت لحيته. فقلت ما لك تبكي يا رسول الله؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، إنهم أصيبوا اليوم، في نفس اليوم الذي أصيبوا فيه، والخبر عند محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ثم أخذ ابني جعفر معه، فبقي ثلاثة أيام يتنقلان معه في بيوت أمهات المؤمنين، يبيتان حيث يبيت صلى الله عليه وسلم. بعد اليوم الثالث ردهما إلى البيت وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي جعفر بعد اليوم. أمهلهم الثلاثة الأيام ثم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم التفت وقال أنت يا محمد شبيه عمنا أبي طالب، وأنت يا عبد الله أشبهت خلقي وخلقي، بدل جعفر جاء عبد الله بن جعفر، فكان آية في الكرم، آية في التواضع، آية في السخاء. اللهم احي أخلاقهم فينا، وارزقنا حسن الاقتداء بهادينا، وأصلح ظواهرنا وخوافينا، وأصلح شؤون الأمة أجمعين يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا تتنور به القلوب ويطيب لنا به الشرب في الإيمان والتقوى من أحلى مشروب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد المصطفى المطهر المنقى عن جميع العيوب. اللهم صل وسلم على مظهر الكمال الإنساني ومعدن الشرف العدناني حبيبك المجتبى المخصوص بالوحي الفرقاني، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلينا معهم وفيهم يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله فيما ترغبون وتحبون أن تتشبهوا به وأن تشابهوه وتتبعوه. أقيموا تقوى الله في أنحاء رغبات قلوبكم وتشبهاتكم، فإن صاحب الرسالة يعلن لنا في رسالته: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فيحشر معهم. فاحذر أن تشابه في فكرك أو عقلك أو زيك أو أنحاء حياتك يهوديا أو كافرا مجوسيا أو نصرانيا أو ملحدا بالرب، فتحشر معه، فمن لك يوم الحشر؟ أي حضارة ستنقذك من هول يوم المحشر؟ أي أصدقاء؟ أي وظيفة؟ أي قصر؟ أي سيارة ستنقذك من هول يوم المحشر؟ اقتد بخير البشر، فإن الناس في المحشر يتمنون القرب منه، حتى الظلمة حتى الكفرة يتمنون القرب من محمد، ولن يقرب إلا من أحبه واتبعه وتشبه به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احيوا سننه في المعاملات، في مواصلة الأرحام شابهوه، ما ترك صغيرا ولا كبيرا من أرحامه إلا واساهم. تفقد ذوي رحمك، در عليهم، زرهم، اسألهم، شابه محمدا صلى الله عليه وسلم. بركة أم أيمن الحبشية خادمة أبي عبد الله كان يرى لها ما يرى للأم وهي خادمة أبيه، وكان كثيرا ما يزورها في المدينة. فلما توفي قال يوما سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر: تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها. فذهب، فلما دخل عندها تذكرت رسول، بكت. قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: والله إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي علينا قد انقطع عنا الوحي، وقد كان يأتينا خبر السماء صبحا وعشية. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان عندها. تلك العواطف، تلك العلائق القلبية يجب أن تقوم. أتمر بنا الأوقات لا نسلم على هؤلاء الشهداء، لا نزورهم؟ ألا يكون لنا من الولاء والعاطفة الإيمانية ما يحملنا محبة وطاعة وتشبها وولاء أن نقف على قبورهم ونسلم عليهم؟ إنها الذكريات العطرة. اللهم احشرنا معهم يوم القيامة، اللهم اقبل الجمع واجعلنا في يوم الجمع مع أولئك القوم في زمرة نبيهم. يا حي يا قيوم أصلح البلاد والعباد، نقل أفئدة عن كل سوء وعن كل شر وعن كل إرادة لغيرك يا كريم يا جواد. اللهم أصلح لنا الدنيا والمعاد، وتولنا بما توليت به خيار العباد. اللهم اكشف عنا البلاء وعن الأمة، وعاملنا بمحض الجود والرحمة. ألا أكثر الصلاة والسلام على النبي محمد، فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. صل يا ربي على المصطفى المختار سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده من موازر النبي في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحات نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس، وعلى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد، وعلى سائر أهل بيت نبيك الذين طارتهم من الدنس والأرجاس، وأهل بدر وأهل أحد وأهل موتة وأهل بيعة الرضوان، على سائر صحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شملنا على ما تحب يا أكرم الأكرمين، اللهم ادفع عنا البلايا والآفات، واكشف جميع الغمم والمصائب النازلات، وحول الأحوال إلى أحسنها يا من بيده الأمر كله في الظواهر والخفيات، يا رب الأراضين والسماوات، يا قوي لا قوي سواه، القوة كلها لك والقدرة كلها لك، وقد سألناك بمحبوبيك أن تصلح شؤوننا وتقر برضاك عيوننا وتدفع البلاء عنا، فكن لنا وأعنا واقبل أهل جمعتنا وعلي درجات المتقدمين في هذه المواطن من الصحب والآل والصالحين والمؤمنين والعلماء العاملين والدينا وذوي الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخذ بيد ملك هذه البلاد الملك عبد الله بن الحسين إلى ما تقر به عين سيد الكونين، وإلى ما به يصلح شأن الشعب والبلاد على ما تحب وترضى في كل خاف وباد، ويلتم شعثهم ويجتمع شملهم وتؤلف ذات بينهم وتنشر الهدى والنور بينهم وتدفع الآفات عنهم وعم بالخير بلاد المسلمين وادفع البلاء عن جميع المؤمنين واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا في محبة هؤلاء من أجلك مرتقا نرتقيه في مواصلتك نسعد به بمرافقتهم يوم القيامة وفي دار الكرامة. سألناك فدعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. لا تصرف أحدا من جمعتنا إلا مربوط القلب بالمحبوبين عندك والمقربين إليك من أولئك الأصفياء حتى ننتهج نهجهم ونحشر في زمرتهم وأنت راض عنا يا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.